إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. ولازلنا نتناول قضية حاجة أطفالنا للقرآن. إحنا يمكن الحلقات اللي فاتت ولازلنا في هذه المسألة، وهي مسألة إبراز قد إيه ولادنا محتاجين القرآن. قد إيه، مش هقول بس أطفال المسلمين، قد إيه أطفال العالم كلهم محتاجين القرآن. كنا آخر حاجة اتكلمنا عنها في الحلقة الماضية مسألة الإيمان الفطري والإيمان المكتسب، تمام؟ وفكرة إن الإنسان عنده إيمان فطري، هو ميل ناحية الحق والخير والعدل، وإحنا دورنا إن إحنا نغذي هذا الإيمان الفطري بإيمان مكتسب، فندعمه ونتممه، وإن حصل له شيء نرممه، تمام؟ وكنا قلنا في الحلقة الماضية أن القرآن هو كتاب الإيمان الأول. يعني ما في كتاب أصلا يفيد الإنسان في مسألة بناء الإيمان مثل القرآن، تمام؟ النهاردة الحقيقة إحنا هنتكلم عن بناء الإيمان بالقرآن. بناء الإيمان بالقرآن، يعني عايز أتكلم عن استعمال القرآن في بناء الإيمان لدى الإنسان، تمام؟ وعايز أتكلم كمان عن قضية الإيمان بالقرآن على التحديد، يعني إزاي نقدر إحنا نبني إيمان أولادنا بالقرآن ونزود إيمانهم بالقرآن، ماشي؟ بس النقطة الأساسية بالنسبة لي هي نقطة إزاي إن أنا أتمكن من بناء الإيمان بالقرآن. يعني إزاي أنا من خلال الإيمان، من خلال القرآن، أقدر أبني إيمان الإنسان، تمام؟ طيب، نحتاج بس أوضح حاجة كده ابتداء عشان هتفرق معانا كتير في اللي جاي. هو كلمة آمنة في الوجه الأكمل، يعني بس أنا عايز ألفت الأنظار للمسألة دي، إن إحنا يمكن عندنا كلمة آمنة، نقول فلان آمن بكذا يعني صدق بيه وخلاص. يعني مثلا نقول إحنا مؤمنين بالقرآن، يعني مصدقين إن في قرآن وإنه من عند ربنا. طيب مؤمنين بالموت، مصدقين إن في موت ونحن كلنا هنموت، مؤمنين بالبعث، مصدقين. يعني إحنا عندنا في عرفنا السائد كلمة الإيمان بتقف عند مجرد التصديق القولي، يعني كلمة الإيمان بتقف عند مجرد التصديق القولي بس، ما بتتجاوزش يعني مسألة التصديق القولي للتصديق العملي، تمام؟ ويمكن أكتر كمان بتقف عند التصديق القلبي، اللي هو إن الإنسان بقلبه مصدق بالكلام ده، هو بالنسبة لنا في عرفنا ده الإيمان، تمام؟ لكن في الحقيقة إحنا لما نيجي نبص على الإيمان الكامل أو الإيمان المنشود اللي هو إحنا ينبغي نكون عليه، فإحنا محتاجين ثلاثة تصديق: تصديق قلبي، وتصديق قولي، وتصديق عملي، تمام؟ دي أكمل صور الإيمان اللي هو حصل فيها التصديق القلبي والقولي والعملي، تمام؟ فمثلا أنا مؤمن دلوقتي بالآخرة، يعني أنا مصدق قلبيا بأن في آخرة. والتصديق القلبي أو اليقين القلبي ده إحنا في مستويات، ممكن يكون بعضنا واقف عند مجرد علم اليقين، وبعضنا يترقى لعين اليقين، مستويات ومنسوب في اليقين. وفي التصديق القلبي، وفي القولي، وفي التصديق الإيه؟ العملي، ان انا بعمل للآخرة وبستعد ليها، تمام؟ طيب خلينا اوضح لحضراتكم يعني المفهوم ده نفسه، ويمكن هاخده بقى لمسألة الإيمان بالقرآن، هوضحه بمثال ازاي. النهاردة لو افترضنا جدلا ان انا واحد صاحبي بعت لي رسالة على الموبايل، الرسالة دي بيقول لي انا اسمي فلان الفلاني، أنا صديقك، وأنا أخبرك إن أنا ماهر في إصلاح أجهزة المايكروويف، تمام كده؟ طيب أنا وصلتني الرسالة، فلما وصلتني قريتها فمش عارف يعني إيه كلمة مايكروويف، فقلت له بقول لك إيه، هو يعني إيه مايكروويف؟ قال لي دي عبارة عن أجهزة موجودة في المطابخ أو بتوجد في البيوت، الناس بتستخدمها في تسخين الأكل وغيره. تمام؟ قلت له فهمت، يعني أنت بتقول إنك ماهر في إصلاح أجهزة الميكرويف. أنا فهمت الرسالة بتاعت صديقي دلوقتي. بعد ما فهمتها أكيد أنا هقعد أقول لنفسي، طب هو أنا هو بيبعت لي كده ليه؟ بيقول لي كده ليه؟ يعني في رأي حضراتكم هو بعت لي كده ليه أو بيقول لي كده ليه؟ صحيح، هو بعت لي كده كأنه بيقول لي لو أنت احتجت لحد يصلح جهاز مايكرويف، سواء أنت لنفسك أو لحد تاني يخصك، فأنت اتصل بيا على طول. هو كأن دي الوصية اللي بيوصيني بيها، أو كأن ده الطلب اللي بيطلبه مني. طيب خلاص، أنا خدت الرسالة وركنتها. تمام؟ المهم، الخبر اللي جالي من صاحبي ده، أو اللي جالي من المهندس اللي بيصلح أجهزة المايكرويف ده، بيحتمل حاجتين. ممكن أنا أكذبه وأقول لا ده هو بيهيص ومش عارف إيه والكلام ده، أو أصدقه. إيه اللي هيخليني أصدق الخبر بتاعه؟ اللي هيخليني أصدق الخبر بتاعه إن أنا في الحقيقة هو في العادة إنسان صادق ما بيكذبش، وأنا ما جربتش عليه كذب قبل كده، وهو مش من النوع اللي بيعمل مبالغات، يعني افراط او تفريط، يعني يقعد يبالغ يقول انا ماهر في اصلاح جهاز الميكرويف، وهو يا دوب لسه مثلا متعرف على تركيب جهاز الميكرويف. فهو ما بيبالغش، وفي نفس الوقت ما بيكذبش، مش عادته ان هو كذاب ومصدر ثقه، وفي نفس الوقت انا ما جربتش عليه كده. فلذلك المعلومه اللي جت منه دي، اللي هو الخبر، اللي هو مجرد معلومه او خبر، لانه جاي منه وجاي من مصدر ثقه، فانا بالنسبه لي صدقته. يبقى اذا هو خبر عادي جاء في رساله موبايل، انا كان في حاجات مش فاهمها فهمتها، وعرفت هو ليه بيقول لي كده، حددت يعني اللي المفروض انا اعمله. وبعدين بعد ما حددت المفروض انا اعمله دلوقتي، بما انه جاي من مصدر ثقه، شخص موثوق فيه، فانا صدقت الخبر اوتوماتيك خلاص. فانا فعلا صدقت ان هو ماهر في اصلاح اجهزه الميكرويف. لكن مثلا لو كان هو مش صادق، او كان هو مثلا من النوع اللي بيبالغ، او جربت عليه كذب قبل كده، ممكن اشك في الخبر بتاعه، انما انا عارف كويس جدا ان هو مصدر موثوق فيه. خلاص انا صدقت حتى الان، علمت ان هو ماهر في اصلاح اجهزه المايكرويف. تمام؟ طيب، في مره من المرات خالتي اتصلت بي، قالت لي طيب حبيبي انا جهاز المايكرويف اللي عندي باظ، وسمعت ان في شخص اسمه كذا 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 اللي هو صاحبي ده، وبيقول ان هو ماهر في اصلاح اجهزه المايكرويف، ايه رايك؟ اوديه له ولا لا؟ قلت لها بصراحه انا مصدقه، ان انا كان عندي تصديق قلبي، وانا انصحك توديه له، وديه له مفيش مشكله. فانا كده عملت تصديق قولي، يبقى انا كنت عامل تصديق قلبي وعملت تصديق قولي. قلت لها اوديه له مفيش مشكله. فعلا خالتي ربنا يحفظها خدت المايكرويف وراحت ودته للراجل المهندس ده، صلح المايكرويف فعلا. وجات اتصلت بيا قالت لي على فكره صاحبك ده ماهر جدا 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 في اصلاح اجهزه المايكرويف، ده ما شاء الله عليه شاطر، وبسرعه خلصت القصه دي. انا كده بدا تصديقي ليه ويقيني في ان هو بيصلح اجهزه المايكرويف بمهاره بدا يزيد. ايه اللي زوده دلوقتي؟ اللي زوده معلومه جديده جات لي من مصدر ثقه تاني. مصدر الثقه ده جرب، فلان المعلومه معلومه من مصدر ثقه، ومعلومه ليها قيمه، معلومه عمليه، فالمعلومه دي عملت ايه في يقيني او تصديقي؟ زاد. وحتى الان انا مصدق قلبيا بانه ماهر في صحه اجهزه المايكرويف، وفي نفس الوقت انا صدقت الكلام ده قوليا، او صدقت عليه قوليا لما خالتي سالتني، ولما خالتي ردت عليا، فانا بدات فعلا انا يقيني وتصديقي للخبر بتاعه يزيد. تمام؟ طيب، في يوم من الايام خلاص انا جبت جهاز مايكرويف في البيت، وجهاز المايكرويف بتاعي عطل. فاوتوماتيك اول حد فكرت فيه مين؟ اللي انا اعلم ومصدق انه ماهر في اصلاح اجهزه المايكرويف. فجيت رايح له وخدت الجهاز بتاعي ووديته له. كده انا صدقت عمليا بانه ماهر في اصلاح اجهزه المايكرويف، والا لو انا مش مصدق كده ما كنتش هودي له جهازي اصلا. وديت له الجهاز بتاعي، فقعدت اتفرج بنفسي اشوف ايه اللي بيحصل. فلقيته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده مهارة كبيرة جدا، بسرعة 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 أصلحه وعاد يعمل بشكل أفضل من الأول. فكده بدأ يقيني وتصديقي بأنه هو فعلا ماهر في إصلاح أجهزة المايكروويف يزيد. يبقى زاد لما خالتي أخبرتني وباللي حصل معاها، وزاد دلوقتي لما أنا نفسي جربت، زاد بالعلم أو المعلومة اللي جات لي من خالتي، وزاد بالعمل اللي انا قمت بيه او الممارسه اللي انا قمت بيها، فبدا يقيني يزداد فعلا في ايه، في ان هو ماهر في اصلاح اجهزته الميكروويف، والموضوع اتحول عندي من كونه معلومه كده علم يقين لعين يقين انا شفته بنفسي لحق يقين لما لقيت الجهاز بتاعي فعلا اتصلح بالشكل ده. واضح الكلام ده ومفهوم؟ لو فهمناه هنفهم فيسيولوجيا الايمان لو صح التعبير، او الترتيب الوجودي لحصول الايمان الكامل. ازاي الترتيب الوجودي ده بيحصل؟ ماشي، معلومه او خبر بيجي احنا لازم نفهمه، هو جاي من مصدر ثقه عشان كده بنصدقه. لما بنصدقه، لما بنقوم نعمل بيه او نمارسه او نتفاعل معاه عمليا، تصديقنا فيه بيزيد. لما حد غيرنا بيعمل بالمعلومه دي، احنا برضو تصديقنا بيزيد لما يكون اللي عمل بالمعلومه دي مصدر ثقه بالنسبه لنا. طيب هنفترض بقى ان الرساله دي اللي هو صاحبي بعتها لي بعتها لواحد تاني. التاني اللي بعت له الرساله جات له رساله، هو لما جات له الرساله هو ما فتحهاش اصلا، او فتحها واراها انا ماهر في اصلاح اجهزه المايكروويف ولا شغل باله يعني ايه مايكروويف ولا مش مايكروويف، والرساله معاه هو خدها وجا يعني ما اكترثش بيها، حفظها عنده، يعني هو خدها حفظها عنده على الجهاز مثلا في الايه، في المسوده ولا في غيرها، والرساله متشاله عنده تمام وفيها المعلومه اللي تفيد كده. لما جاء جهاز المايكروويف بتاعه باظ، هو طبعا مش فاكر حاجه، هو اصلا ما كانش عارف مضمون الرساله، هو خدها زي ما هي وجا حفظها وخلاص. لما جهاز المايكروويف بتاعه باظ قعد يتلطش يمين وشمال ويروح هنا وهنا وهنا واتبهدل كتير وغرم كتير من ماله وانفق كتير من وقته وجهده، وفي النهاية ما وصلش للي هو عايزه. لو حضراتكم فهمتوا المثل اللي انا ضربته ده، هو بس مجرد مثال لتقريب المسألة وتوضيحها، هتفهموا فكرة يعني ايه انسان يؤمن بحاجة. انسان امن بخبر، يعني هو فهم الخبر ده كويس وبانه جاي له مصدر ثقة هو صدق بيه، وبدأ يقينه فيه يزداد يزداد يزداد. وطبعا الحاجات اللي بتزود، اهم الحاجات اللي بتزود اليقين هي التدبر، وعمل بمقتضى الخبر ده. اذا آمن يعني صدق قلبيا وقوليا وعمليا، دي أكمل صور الإيمان تمام، على حسب المسألة اللي احنا بنتكلم عليها. فمثلا إنسان آمن بالآخرة يعني صدق بها قلبيا وقوليا واستعد للآخرة، وهكذا زي ما قلنا في الإيه، في الأمثلة. طيب لو الكلام ده واضح بالنسبة لحضراتكم، هتفهموا بقى يعني إيه إيمان بالقرآن. يعني إيه إيمان بالقرآن؟ الإيمان بالقرآن عندنا دلوقتي صورتين. في اصل الايمان بالقران اللي هو انه من عند ربنا، وان الايمان وان القران ده مش محرف، وان القران ده لا ريب فيه، ده اصل الايمان بالقران. الا لو سالنا اي مسلم انت مؤمن بالقران؟ طبعا مؤمن بالقران، وهو قصده دي. في بقى كمال الايمان بالقران اللي هي الصوره المنشوده للايمان بالقران. ايه بقى الصوره المنشوده للايمان بالقران؟ ان هو زي ما قلت لحضراتكم كده، الخبر اللي جاله ده هو فهمه وتدبره وبدا يعمل بيه، ولما عامل بيه عامل بيه اكمل عمل. انت هتخترع منين جبت الكلام ده؟ لا ما بخترعش، ربنا سبحانه وبحمد اللي بيقول كده. ربنا بيقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. طيب يعني ايه يتلونه حق تلاوته؟ للاسف الشديد يمكن مشتهر عندنا ان يتلونه حق تلاوته يعني يقرؤونه حق قراءته او يجودونه حق تجويده، ويمكن بعض اهل العلم قال كده فعلا. لكن الامام الطبري شيخ المفسرين نقل اجماع الصحابه واجماع التابعين واجماع المفسرين على ان معناها يتبعونه حق اتباعه. الله، يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، لان التلاوه تيجي معنى الاتباع. ما احنا عندنا في القران والقمر اذا تلاها يعني اذا تبعه، اكيد مش اذا قراها يعني. ايوه التلاوه تيجي بمعنى القراءه، بس تيجي بمعنى الايه، الاتباع، بس قراءه المتتابعه او كلام متتابع تمام. طيب الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الطبري نقل الاجماع، وابو عمر بن عبد البر قال ولا خلاف بين العلماء في ان معناها يتبعونه حق اتباعه. للاسف هذا المعنى الاصيل للاسف الشديد تم ازاحته دلوقتي، وبقى اللي حاضر في اذهاننا بس معنى يتلونه حق تلاوته المتعلق بالمباني والضبط، وده لا باس به، مفيش مشكله، واحنا ما ننكروش، مش عايزينه، بس نلغي المعنى الاصلي وننساه اصلا. طيب المهم ربنا قال الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. يبقى ده نص صريح في ان الايمان الكامل بالقران هو تلاوته حق التلاوه، يعني اتباعه حق الاتباع. ويمكن حتى الامام الطبري في تعليقه على الايه قال حق الاتباع، يعني مش يعني مبالغه في العمل به وفي العنايه به وفي اتباعه. فالمؤمن بالقران الايمان الكامل هو اللي بيتبعه اكمل اتباع، اللي بيعمل به اكمل عمل، وده جاي طبعا بعد تصديق وجاي بعد فهم وبعد تدبر وغيرها، تمام كده؟ طيب بناء عليه ده معنى الإيمان بالقرآن. طيب أنا النهاردة أنا قلت إن عنوان حلقتي النهاردة بناء الإيمان بالقرآن، إزاي أنا أقدر أبني الإيمان بالقرآن في قلب ابني؟ ما هو ده التحدي، هي مش الفكرة. يعني أنا لما كلمت حضراتكم وقلت لكم إن القرآن هو كتاب الإيمان الأول، إذن القرآن مصدر، أنا بستقي منه حقائق الإيمان كلها، الإيمان المجمل والإيمان المفصل، كل حقائق الإيمان أنا بستقيها من القرآن، كل ما يتعلق ببناء الإنسان أنا بستقيه من الإيه؟ من القرآن. وكمان يعني القرآن مش مصدر عادي، ده مصدر موثوق فيه، مصدر نقي، إحنا يعني ما لن نجد أفضل من ذلك ولا أكمل من ذلك، تمام؟ طيب فالقرآن بالنسبة لي دلوقتي مصدر. طيب قلت لكم ماشي، دي خلاص كده معلومة ممكن إحنا لا نكاد نختلف عليها، بس النقطة بقى اللي عايز أشير ليها اللي هي مهمة جدا، مش فكرة مثلا حاكمية الوحي ولا مركزية الوحي، إن القرآن حاكم أو إن أنا لما هروح أفكر في مصادر، لا، القرآن أو الوحي مصدر مركزي بالنسبة لي، دي يعني إلى حد كبير الحمد لله إحنا مقررين بيها، بس وإن كنا في الواقع العملي لا، بنلف يمين ونلف شمال ونروح هنا ونروح هنا، يعني ما عندناش نقاء الاستقاء، ما عندناش نقاء الاستقاء والاستمداد، إن إحنا ممكن نعمل خلطة نروح هنا ونروح هنا. أنا بقول ناخد اللي في الوحي الأول وبعد كده نفكر في غيره. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود حصل معاه موقف مع 2 من أصحابه، تمام؟ دخلوا عليه وهم معاهم صحيفة، فقال ما هذه؟ قالوا هذه صحيفة من صحف بني إسرائيل فيها حديث عجيب، يعني فيها يعني حاجات جميلة وقصص جميلة وفيها شوية أخبار جميلة، تمام؟ سيدنا عبد الله بن مسعود قال يا جارية ائتيني بالطست، هاتي لي الطست، جاب طست، تمام، في ماء، قال يا جارية ائتيني بالطست، فقال أين الصحيفة؟ خد منهم الصحيفة، إن طبعا لأنها كانت في هذا الزمان مكتوبة بحبر، لو وقع عليه الماء بيفسد، وجا واخدها وجا حاططها في الطست، في طست الماء علشان إيه اللي فيها يدوب. طيب بعد ما خلص سيدنا عبد الله بن مسعود وجه رسالة لتلميذيه، وهي في الحقيقة رسالة لعموم الأمة، قال إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغير. إن هذه القلوب إيه؟ أوعية. القلب عامل زي الوعاء ده، تمام؟ الوعاء ده لو أنت مليته بغير القرآن، لو مليت الوعاء ده بغير القرآن مش هيبقى في مكان للقرآن، مش هيبقى في مكان القرآن أصلا لما يتملى بغير القرآن. طيب لما الوعاء ده يتملى بالقرآن ما يبقاش في مكان لغير القرآن. فيعني ما أروع الحقيقة هذا التوجيه النفيس من سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. القضية اللي احنا بنسميها بقى فيما يخص أطفالنا، وأتمنى أتمنى أتمنى إن احنا ننتبه لها انتباه كبير جدا 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 جدا، هي قضية إيه؟ قضية المخزون المعرفي اللي عند أولادنا، المخزون المعرفي، تمام؟ المخزون المعرفي اللي عند الأطفال ده مهم جدا، المعارف اللي عنده. لو اعتبرنا إن الطفل عنده قلبه أو عنده عقله هو عبارة عن تانك أو خزان، ماشي؟ أو هو وعاء. الوعاء ده لما يتملى بالقرآن مش هيبقى فيه مكان لغيره. لما يتملى بغير القرآن مش هيبقى فيه مكان للقرآن. طيب يعني إيه؟ بصوا، إحنا النهاردة لما نشوف واقعنا هنجد لما تحصل لنا مشكلات احنا بنتصرف مع هذه المشكلات في ضوء الخبرات والخلفيات. تاني لما بتحصل لنا مشكلات او بتواجهنا معضلات او تعترضنا ازمات احنا بنتصرف معاها في ضوء حاجتين، في ضوء الخبرات وفي ضوء الخلفيات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد النهاردة حصلت له مشكلة، اتخانق مع واحد صاحبه، حصل بينه وبينه مثلا سوء فهم فحصلت خناق. طيب المشكلة دي هو هيتصرف فيها ازاي؟ من واقع الخبرات. ازاي؟ يقول لك لا انا مش هصالحه لان انا قبل كده صالحته، ولما صالحته هو زاد زيادة، فلان عنده خبرة سابقة او عنده تجربة سابقة، فالخبرة او التجربة السابقة هي حددت التصرف اللي هو يتصرفه في الموقف ده، تمام كده؟ طيب في بقى مصدر تاني، طب هو لو ما اختبرش الموقف ده قبل كده وما عندوش خبرة سابقة هيتصرف في ضوء الخلفيات. يعني ايه بقى الخلفيات؟ المعلومات اللي عنده، اللي مخزونة ماشي عنده في المخزون المعرفي. ازاي؟ هو دلوقتي هيفتش في دماغه هيلاقي نفسه عفو الخاطر او تلقائيا بيعمل ايه؟ بيتصرف تصرف. سؤال بقى، المخزون المعرفي ده اللي هو الخلفيات جاي منين؟ ايه المصدر اللي مله التانك بتاع المخزون المعرفي ده لو صح التعبير؟ عندنا مصادر. اول مصدر واشهر مصدر واكبر مصدر في واقع اطفالنا المسلمين دلوقتي هو الاعلام، وسائل الاعلام، افلام، مسلسلات، برامج، كرتون، انيميشن، كل الحاجات دي وسائل الاعلام هي اللي ليها نصيب الاسد في ملء خزان المخزون المعرفي بتاع اطفالنا. ولذلك تجد مثلا النهاردة ولد حد عمل فيه مقلب، تلاقيه عايز يعمل فيه مقلب، طب منين ده؟ ما ده القط والفار. تلاقي ولد مثلا عمره 8 سنين 9 سنين معدية بنوتة كده يقعد يسب لها ويبحلق لها ومش عارف ايه وكلام ده كله، ده جابه منين؟ لانه بيشوف الفار اللي هو جيري ده، بيشوفه هو يعني بيبص كده عدة فارة فبيبص لها بيبحلق لها بيعكسها. هو منين مفهوم ان لما احب استجم البس مايو واقعد على البحر؟ ما هو كلام بيشوف الفار بيعمل كده. هو اصلا مجرد ان بيتعمل له فيه اللي بنسميه صياغة العقل الباطن، ان هو بيتعمل له ايه؟ ان هو يبدأ يكره الحيوانات اللي هي اصلا في الشريعة او في الحقيقة هي حيوانات افضل بكتير. يعني مثلا في الصراع بين القط والفار بيعجبه شخصية الفار لانه دايما بينتصر، وبيعجبوش شخصية القط لان هو ايه؟ لانه جاهل واحمق وغبي وبيضحك عليه كل مرة، رغم ان في الشريعة الفأر ده فاسق. ومش في الشريعة بس، في الحقيقة الاذى اللي بيجي من الفأر ده كبير جدا. والقط النبي صلى الله عليه وسلم يقول انهن من الطوافين عليكم والطوافات. فشوف هو الكلام ده مش ما بيصغش اعتباطا، لا يصغ اعتباطا. بص حتى في غيرها من انواع الكرتون التاني، ازاي الخنزير بيجي في صورة جميلة، وازاي الحيوانات دي مذمومة اصلا تيجي في صورة جميلة، والحيوانات اللي ممدوحة في الشريعة تيجي في صورة ايه؟ هو عايز يكرهه فيها. الكلام ده يا جماعة مش معمول اعتباطا. انا يعني صراحة من الحاجات المحزنة وانا بقولها بملء فمي اهو من هذا المنبر، يعني الذي اسأل الله ان يبارك في القائمين عليه، انا بقولها بملء فمي، يا جماعة يا جماعة انقذوا اطفالكم من الكرتون، انقذوا اطفالكم من الكرتون. يعني انا اوجه هذه الرسالة واصرخ بها في اذن كل اب وكل ام، انقذوا اطفالكم من الكرتون. احنا يمكن عندنا في طب الاطفال كنا مثلا من 20-25 سنة ما كناش بنسمع عن مجموعة امراض كده زي مثلا الاوتيزم، التوحد، ما كناش بنسمع عن الاي دي اتش دي، امراض نقص الانتباه، ما كناش بنسمع عن مشاكل وامراض نفسية، ديبريشن، اكتئاب عند الاطفال. الكلام ده ما كانش كتير بالدرجة دي. الفترة دي هو بيتنامى بشكل كبير جدا 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 جدا. يعني انقذوا اطفالكم من الكرتون، خليهم يعيشوا طفولة طبيعية. طيب ايه المشكلة؟ يعني انا كنت بقول كده لو ان الاباء والامهات فكروا لوهلة، مش هقول فكروا لسنة ولا لشهر، لوهلة قعدوا مع نفسهم كده وفكروا هو مين القائم على الكرتون ده. يعني لما تشوف الكرتون اللي انت جايبه لابنك في البيت، انت كأنك بتدي اعدائك، بتدي المفسدين في الارض، بتقول لهم ايه؟ يا جماعة اتفضلوا ابني اهو، غنيمة باردة لكم، براحتكم اعملوا الصياغة العقل الباطن زي ما انتوا عايزين، شكلوا فكره زي ما انتوا عايزين، شكلوا مفاهيمه زي ما انتوا عايزين، وبتدفع لهم كمان فلوس. هم يحلموا باكتر من كده؟ بيدخلوا بيتك في عقر دارك، هو مش محتاج بقى غزو ولا محتاج اسلحة ولا محتاج افساد ولا الكلام ده كله، هو بيوصل لك بيتك في عقر دارك، بيوصل افكاره ومفاهيمه. المفسدين في الارض دول بيوصلوا افكارهم ومفاهيمهم، وانت ايه؟ وهو انت قاعد على سريرك وابنك قاعد على سريره، وبتسمح له ان يعمل غزو فكري لابنك، ويعمل احتلال عقائدي لابنك، ويعمل تدمير مفاهيم لابنك، وانت لا تحرك ساكنا. يا جماعة بصوا بعيدا، واحد يقول لك ايه الدكتور شريف ده يعني ايه مزود الموضوع قوي وشكله من الناس بتوع نظرية المؤامرة. بلاش خالص، سيبكم من دي، هو لما هيعمل كرتون النهارده ويعمله سيناريو وقصه مش هيعمل من وحي بيئته؟ هو اللي في بيئته ده اصلا بالنسبه لك انت لا تريد لطفلك انه يراه في صوره جميله. يعني بالنسبه له هو في بيئته فعلا لما واحد عايز يستجم بيلبس مايو ويطلع على البحر وازازه الخمره جنبه. انت هو ده ممكن يكون فعلا مفاهيمه واقعه، هو ده الواقع بتاعه بيحكيه، بس انت ابنك ما ينبغي ان ده يعرض له في صوره جميله اصلا. هو ما عندوش مشكله فعلا في ان هو يعاكس ولا ما يعاكسش، وان جيرل فريند وبوي فريند، بس الكلام ده بالنسبه لابنك فكريا ومفاهيميا مدمر اصلا. هي دي القصه. هو ما عندوش مشكله انه ينصب وانه كذا، ملوش سقف، ما عندوش حد، انما انت مش عايز الكلام ده لابنك اصلا. فهرجع تاني، فاول حاجه بتشكل المخزون المعرفي ده هي ايه؟ الاعلام بقى كله، الافلام والمسلسلات والكرتون ومش عارف ايه. مش عايز اقول ان في كتير من تصرفات الناس اللي موجوده في الواقع النهارده، مش عايز اقول ناس صغيرين، ناس كبار قوي، تصرفاتهم للاسف الشديد تحس ان انت بتتفرج على فيلم كرتون، تحس ان ده بيتقمص شخصيه فلان في الكرتون الفلان، البعض الاخر بيتقمص شخصيه فلان في الفيلم الفلان، وواحده بتتقمص شخصيه فلانه في المسلسل الفلاني، وهي لا تشعر من غير ما يشعر لا اراديا تلقائيا. المصدر الثاني الاب والام. احنا بنتصور ان الاطفال دول قاعدين كده بيتفرجوا خلاص، لا، دول عقليات تحليليه مركزين كويس جدا. هو بيشوف يعني الحدث وبيحلله وبيطلع منه كمان وبيعلله وبيطلع منه كمان قاعده، وبناء عليه لما بيتحط في موقف مشابه بيتصرف اوتوماتيك كده. برضو يعني من اللي بيشكله المخزون المعرفي الاصحاب والاهل والاقارب، من اللي بيشكله المخزون المعرفي بقيه الناس اللي في الشارع وغيرهم. طيب اصبح عندي دلوقتي مخزون معرفي لابني. المخزون المعرفي ده هو اللي بيشكل تصرفاته. منين بقى جه المخزون المعرفي ده؟ مصدره ايه؟ ايه مصدر المخزون المعرفي ده؟ زي ما قلت دي مصادره، مصادر اغلبها مش موثوق فيه واغلبها مش امن اصلا. طيب عشان كده انا كنت بقول للاباء والامهات ينبغي ان احنا نسارع لابنائنا بان احنا نملى المخزون المعرفي بتاعهم بالوحي الشريف. ازاي؟ ففي الموقف الفلاني الولد يفتكر سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، وفي الموقف ده يفتكر سيدنا ابراهيم، وفي الموقف ده يفتكر ان ربنا قال كده، وفي الموقف ده يفتكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كده. فنسارع يا جماعة لقلوب اولادنا للاوعية دي نملاها بالمخزون المعرفي، بعيدا دلوقتي عن التدبر والعمل وكل هذه القضايا، لازم نسارع لقلوبهم بالمخزون المعرفي. ما تزعلوش مني، ولادنا النهاردة مش احوج لالفاظ القرآن منهم لمعاني القرآن. ولادنا محتاجين يفهموا معاني كلام ربنا. ايه اللي هيعجزنا لما نيجي نمسك مثلا تفسير السعد او التفسير الميسر ونفهم آية فهم كويس، ونيجي نجيب ولادنا كل يوم ناخده مثلا النهاردة نقول له سورة الفلق، بص يا حبيبي ربنا ارسل لنا رسالة اسمها سورة الفلق ارسلها لخلق، ربنا بيقول لنا فيها كذا 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 كذا، وبكرة رسالة تانية وبعده رسالة تالتة وبعده رسالة رابعة. الولد بتبدأ المعارف اللي عنده الاوعية الوعاء بتاعه يتملى بالوحي. فلذلك لما هيجي يطلع حتى لما يتكلم ولما يتصرف افعاله وتصرفاته واقواله واحواله هتطلع من المخزون المعرفي ده. تمام؟ القضية دي والله في منتهى الاهمية وفي منتهى الخطورة، واللي ولاده او غيره اتشكل عنده القصة كده هو دوره يفضل يعمل ايه؟ واحد يقول لي طب خلاص بقى، طب هنعمل ايه؟ ما الولد افلام ومسلسلات وكرتون. لا، مبدأ هو اصلا موجود في الطهارة في الفقه اسمه المكاثرة، ان احنا حتى لو عندنا الكوباية دي مليانة مية سودة، احنا ممكن نفضل نزود مية بيضة مية بيضة مية بيضة مية بيضة، مية نظيفة 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 لغاية ما كل الخبث يروح. فنكاثر اللي موجود ده بالوحي، ومن روعة الوحي ان هو حق. فاذا وقع في القلب حق، لما يقع في القلب هيطرد ما سواه، لما يقع في القلب مش هيدي مجال لغيره اصلا. ان هذه القلوب اوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. طيب ده اللي بنقول عليه مسألة النقاء الاستقاء، بنقول عليه المصدر، بنقول عليه الاستمداد، ان المصدر او الاستمداد احنا ناخد من الوحي الشريف، هناخد من القرآن. وانا كلمت حضراتكم عن معلم واحد بس من معالم اهمية القصة دي اصلا، وهو مسألة ايه؟ مسألة المخزون المعرفي لاطفالنا، وازاي هو بيشكل شخصياتهم وبيشكل افكارهم بعد كده. تمام؟ طيب انا مش قلت ان مش هذه القضيه بس، مش القضيه في المصدريه، في قضيه تانية في المنهجيه. مش القضيه بس في الايه؟ في المصدريه، في قضيه تانية فين؟ في المنهجية. يعني ايه في المنهجية؟ يعني منهجية التعامل مع النص القرآني ده، مع نص الوحي، النص من القرآن او السنة، انا باخده بستعمله ازاي، بستشفي به ازاي، هي دي القضية. ده اللي انا بقى قدمت بيه كلام النهاردة في الحلقة عن الايمان بالنص القرآني. يعني لما اخده استعمله، ما ينفعش اصلا ان انا استعمله غلط. يعني انا ما ينفعش استعمله غلط، ما ينفعش استعمله استعمال قاصر، ما ينفعش استعمله على هواية. طيب انا هضرب لحضراتكم مثال اوضح به المقال. النهاردة هنفترض جدلا ان انا في العيادة ودخل علي واحد من الفضلاء قال لي يا دكتور انا ابني عنده وجع في زوره. طيب بصيت على الولد فحصته، لقيت فعلا عنده التهاب في اللوز، او بيسموه التهاب اللوزتين، ماشي، عنده تونسلايتس او فارنجايتس، تمام. المهم خدت الولد قلت له بص، احنا دلوقتي علاجنا، ركز معايا في المعلومات التالية، احنا هناخد العلاج بتاعنا لمدة 10 ايام، ما يقلوش يوم، ولو سمحت كل يوم في 3 جرعات، يبقى حاصله 30 جرعة، تمام. الجرعات دي كالتالي، في جرعة في الصباح وجرعة عصرا وجرعة مساء، والجرعة ركز معايا، الجرعة اللي هي في المساء خلاص اهم جرعة، والجرعة اللي هي عصرا تليها في الاهمية، واقل الجرعات هي الجرعة الصباحية في الاهمية. يبقى الجرعة المسائية هي الاعلى اهمية، تليها الجرعة العصرية اللي في العصر، بعد كده الجرعة الصباحية. قلت له عايز 3 جرعات، وده ترتيب الاهمية بتاع الجرعات بتاعتنا، تمام؟ تمام. راح الرجل الفاضل وجاءني بعد 10 ايام، قلت له ايه الاخبار؟ قال لي بصراحة مش هضحك عليك، في تحسن طفيف للغاية، انا توقعت يكون احسن من كده يا دكتور. قلت له لا، يعني اكيد في مشكلة، انا الحمد لله شخصت الحالة كويس، وانا متأكد ان ابنك كان عنده كذا، ومتأكد ان العلاج ده مفيد في امثال هذه الحالات، انا ما بشفيش، انا بعالج، هو الشافي والله، بس من ناحية الاسباب الدنيا كده مظبوطة، ما فيش اي مشكلة. يبقى مش بقى الا حاجة واحدة، دلوقتي احنا وصفنا علاج صح، وشخصنا حالة صح، وابنك ما عندوش مشكلة تحول بينه وبين الاستفادة بالدواء، يعني ما عندوش مثلا امراض نقص امتصاص، ما عندوش كذا، وانت بتقول ان انت وصلت له الدواء، يبقى ما فيش مشكلة في الدواء والتشخيص، وما فيش مشكلة في الولد. دلوقتي ما قدمناش احتمال الا حاجة واحدة بس، ايه الاحتمال ده؟ ايوة بالظبط، يعني زي ما حضراتكم ممكن تتوقعوا، ان يكون انت طريقة استعمال الدواء فيها مشكلة. قال لي لا 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 لا، ما عنديش مشكلة خالص، ما انا تمام وزي الفل ومية مية. قلت له طب نراجع مع بعض، انت اديت له كام جرعة؟ قال لي بصراحة انا اديته جرعة واحدة بس، وقلت بدل 3 تقال على الولد فانا هديله جرعة واحدة، وبعدين ايه هجرب، لو لقيته ما تحسنش ابقى زود جرعة تانية، او بعد كده زود جرعة تالتة. فقلت العشر ايام دول اخدهم جرعة واحدة، دي اول مخالفة، ان احنا طلبنا 3 جرعات واخد ايه جرعة واحدة. قلت له طيب اخترت انهي جرعة؟ توقعت انه يختار الجرعة الايه المسائية لانها الاعلى في الاهمية، لكن كانت الصدمة التانية انه اختار الجرعة الصباحية. يعني هو ما نفذش المطلوب منه 3 جرعات، ويا ليته اذا اقتصر على جرعة كان خد الجرعة المسائية، لا ده خد الجرعة الصباحية. هذه يعني قصة رمزية لها اكبر نصيب من الواقعية. انا بقرب بيها فكرة ايه؟ فكرة النهاردة ربنا لما انزل القرآن وبعته لنا وارسله لنا طالبنا بالرواية والدراية والرعاية. يعني ايه الرواية؟ الالفاظ، ان احنا نقرأها كويس ونضبطها كويس، نجودها، ونكون كمان حافظينها. وطالبنا بالدراية، بالفهم، من درة، خلاص، ان احنا الدراية العقلية والدراية القلبية، نفهم كويس ونتدبر. وطالبنا بالرعاية، الرعاية اللي هو مراعاة الكلام ده، انا براعي كلامك، انا بعمل بيه او بنفذه. ربنا طالبنا بالتلاتة دول، بالرواية والدراية والرعاية، تمام. والله سبحانه وبحمده اخبر ان شفائية القرآن مرتبطة بال3 جرعات، شفائية القرآن مرتبطة بال3 جرعات دول. لكن للأسف الشديد لما جينا نستشفي بالقرآن، جينا نستعمله في حل المشكلات وإذهاب المعضلات، احنا للأسف الشديد دخلنا أفكارنا وقلنا ايه كفاية جرعة واحدة. طيب لو اكتفينا بجرعة كان المتوقع ان نكتفي بجرعة الرعاية، ليه؟ لانها هتجيب الباقي، لان عشان خاطر الكلام ده راعيه واعمل بيه، انا هفهمه، احتاج افهمه، فهتجيب الجرعة اللي هي في الوسط اللي هي الدراية، تمام. وفي نفس الوقت برضو انا لو عملت بيه هيبقى سهل علي احفظه، فهتجيب الجرعه الثالثه اللي هي الروايه. لكن للاسف الشديد احنا اقتصرنا على جرعه واحده، ويا ريت الجرعه اللي اقتصرنا عليها كانت تبقى الجرعه المسائيه، ده احنا خدنا الجرعه الصباحيه وجايين نشكي نقول طب هو ليه القران ما احدثش اثره في نفوسنا؟ طب هو ليه احنا اولادنا ما تصلحوش؟ طب ليه هم ما بيتغيروش؟ طب ليه عمالين نعمل وكذا كذا كذا؟ ليه احنا القران لا نجد اثره في حياتنا كما نجده في واقع الصحابه؟ احنا مشينا على مزاجنا. الاسوأ من كده ان اللي احنا عملناه احنا بنقرا بألسنتنا في القران ذمه، مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها. اليهود في الحقيقه هم ربنا حملهم امانه معاني ومباني التوراه، بس هم خدوا امانه المباني واهتموا بالمباني جدا واهملوا المعاني. تمام؟ فهم دلوقتي حملوا اهو، حملوا المباني، بس عند ربنا كانوا ايه؟ ثم لم يحملوها. هم عند ربنا ما حملوش الامانه، وربنا شبههم بتشبيه يعني لا يخفى على شريف علمكم. ليه؟ لان ايه علاقه الحمار بالاصفار؟ الاصفار اللي هي الكتب عظيمه النفع، ايه علاقته بيها؟ هو مجرد حمل ليها، بس هو ما انتفعش بيها. هل سيارته، هل في فرق عنده ما بين الاصفار والاحجار؟ هل سيارته حصان مثلا؟ كمثل الحمار يحمل اسفار. فيعني ربنا ذكر لنا التشبيه ده عشان يوصل لنا الفكره دي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بياكد على المعنى ده. بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في موقف كده كان بيحضره سيدنا ابو الدرداء، والحديث في مسند الامام احمد والصحاح الشيخ الارناؤوطي الشيخ الالباني، ماشي. كان سيدنا ابو الدرداء بيقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم شخص ببصره الى السماء، يعني صوب بصره الى السماء، وقال هذا اوان يختلس العلم. في رواية هذا اوان يختلس العلم من الناس. يختلس يعني انا واحد اختلسني، يعني عمل ايه؟ سرق مني حاجة مهمة. فالعلماء يقولوا يختلس العلم يعني اتسرق منه حاجة مهمة، اللي هو ايه؟ العمل. ايه العلم اللي النبي يقصده؟ ما هو القرآن مصدر العلم، حتى السنة ساعتها ما كانتش بتدون، فالقرآن هو مصدر العلم الاول. ولذلك حتى ابن عبد الله بن مسعود كان يقول من اراد علم الاولين والاخرين فليثور القرآن. تمام؟ فهو مصدر العلم الاول. تمام؟ هذا اوان يختلس العلم من الناس، يعني يختلس من من الوحي او من القرآن العمل به، فيبقى الناس تعلم ولا تعمل. تمام؟ فسيدنا زياد بن لبيد الانصاري كان حاضر وهو من شباب الانصار، فاخذته الغيره على القران، فقال يا رسول الله وكيف يختلس العلم وقد قرانا القران واقراناه نساءنا وابناءنا، فوالله لنقرأن ولا يقرئنه ابناؤنا ابناءهم الى قيام الساعه. ازاي واحنا حفظناه وحفظناه لاولادنا هنفضل نحفظه ونحفظه ولادنا يحفظوه؟ يعني المفترض احنا نتوقع النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسمع كلام ده من سيدنا زياد بن لبيد الانصاري يفرح بيه جدا ويقول له بارك الله فيك وجزاك الله خيرا واثلجت صدري. لكن على غير المتوقع، ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في روايه، يقول ثكلتك امك يا زياد ان كنت لاعدك من فقهاء اهل المدينه، هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراه والانجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما. فبأبي وامي صلى الله عليه وسلم حذر الامه مصداقا للتحذير اللي جاء في القرآن، اللي هو الاهتمام بالرواية بس وإهمال الدراية والرعاية. هرجع لقضية يعني في غاية الأهمية، وهي قضية المنهجية. احنا عندنا منهجية ومصدرية. المصدرية خلاص عرفنا ان المصدرية فين؟ الوحي. وبقى لنا بقى منهجية. يعني ايه منهجية؟ يعني المنهجية اللي احنا هنتعامل بيها مع النص ده، ازاي احنا هنتمكن من بناء الإيمان بالقرآن؟ ازاي نبني إيمان ولادنا دول، ماشي، اللي هي مفاهيمهم وافكارهم اللي هتبقى مغروسه جواهم وهتظهر اثارها عليهم في اعمالهم. يعني مثلا نقول الايمان والاعتقاد، مين اشمل من مين؟ الايمان اشمل من الاعتقاد اصلا. يعني الاعتقاد ده مجرد التصديق اللي حصل في القلب وتظهر له اثار. وعشان كده الوحي بيستخدم كلمه الايمان كتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل العمل قال ايمان بالله ورسوله، وفي روايه ايمان لا شك فيه لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان ده اللي هو الإنسان بقى مؤمن بالله بالملائكة بالكتب بالرسل، احنا قلنا ان فيه ما يعني ما ينبغي ان نؤمن به، ماشي، الحاجات اللي هنؤمن بها المعلومات، وكيفية الإيمان. طب كيفية الإيمان دي بقى اللي هي ايه؟ المصدر اللي هناخد منه المعلومات اللي هنؤمن بها، والنقطة اللي بعد كده الإيمان ده هيتم ازاي؟ يعني المعلومات دي هنستعملها ازاي في بناء الإيمان؟ زي ما قلت لابد نؤكد على المنهجية. المنهجية اللي الصحابة تعلموا بها اللي اسمها الإيمان قبل القرآن، لتعلم بها الصحابه اللي اسمها العلم والعمل اللي ربنا ارشد اليها واكد عليها المعاني والمباني معا، المعاني قبل المباني، المعاني علما وعملا اللي ربنا اكد عليها واشار اليها، ان ناخد الثلاث جرعات الرعايه والدرايه والروايه، وجرعه الرعايه اهم من الدرايه اهم من الروايه، نبدا في الوجود بجرعه الدرايه، بعديها جرعه الرعايه، بعديها جرعه الروايه. لو الكلام ده حصل نتمكن من بناء ايمان ابنائنا باستعمال القران الكريم من ناحيه المصدريه ومن ناحيه المنهجيه. وكمان هنتمكن من حاجه في غايه الاهميه، وهي ايه؟ ان احنا نقدر نبني ايمان ولادنا بالقران. يبقى خدوا بالكم عشان ما حدش يلخبط معايا، القران هو كتاب الايمان الاول، مصدر ايمان بناخد منه اللي احنا عايزين نؤمن بيه وبنستعمله هو في بناء الايمان، تمام؟ بس هو نفسه كلام الله، فمحتاجين نؤمن بيه برضه، هو ينصرف له ايمان. كيف يكون الايمان به؟ ان احنا نتلوه حق تلاوته فهما وتدبرا واتباعا. فلو احنا امنا بالقران فهما وتدبرا واتباعا، وجينا استعملنا بقى القران ده في بناء الايمان اللي هو الايمان بمفهومه الواسع اللي هو الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل والمعاني الوجوديه الكبرى، حينها فعلا يتحقق ما ننشده ونتمناه من بناء الايمان بالقران، سواء ان احنا القران نفسه ازاي نؤمن به، وفي نفس الوقت القرآن نفسه ازاي نستعمله في بناء الإيمان المجمل للإنسان. ولذلك الصحابة كان عندهم الإيمان قبل القرآن، يعني المعاني قبل المباني في التعامل مع القرآن، كان عندهم المعاني قبل المباني، الآيات يؤمنوا بيها، تمام، فهما وتدبرا واتباعا، وبعد كده الإقراء الحفظ بتاعها والتجويد وما يتعلق به. علشان كده عبد الله بن عمر يقول: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقيم من القرآن إلا السورة ونحوها، ورزقوا علما به وعملا، وأنتم اليوم تقرؤون القرآن يقرأه الصبي والأعجمي والأعمى لا يعلمون منه شيء. يقول: لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، ويشرح عن إيه الإيمان قبل القرآن، دول في التعامل مع القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن يعني الإقراء. ثم لقد رأيت رجال يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يعني الإقراء قبل المعاني، فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل، وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. في ختام كلام النهاردة بنبه حضراتكم جدا على قضية المخزون المعرفي لأولادنا، بنبه حضراتكم على أن القرآن هو هنستطيع من خلاله نحن نبني الايمان لما نركز على المصدريه ان هو المصدر نقاء الاستقاء، ولما نركز على المنهجيه اللي احنا من خلالها هنستعمل القران في بناء الايمان. الايمان بالقران نفسه ككتاب ككلام الله ده هو ان نتلوه حق تلاوته فهما وتدبرا واتباعا. وان شاء الله نلتقي في الحلقه القادمه ونواصل الحديث حول اطفالنا والقران. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن.